بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد.
هذا فيه فضل الله تعالى وإحسان عباده هذه الأمة أنه جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الإنسان الصلاة صلى. وهذا بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كنائس وبيع، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في المكان. أما هذه الأمة فإن الله تعالى فضل عليها وأحسن إليها وجعل الأرض كلها مسجد وطهور، أينما أدركت الصلاة فصل في أي أرض من أرض الله، وكل الأرض مسجد طهور أيضا تيمم إلى عالم الماء إلا مسجدين: المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة، هذه لا يصلى فيها وعقار الإبل، ومع ذلك لم يصلى فيه، صلى في جميع الأرض جميع أجزاء الأرض ويتيمم جميع أجزاء الأرض. أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وبناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة، وبنى الكعبة هو وابنه إسماعيل، ثم المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم أبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبينهما 40 سنة. أول مسجد بني المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل، ثم المسجد الأقصى بناه حفيد ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة. نعم. ثم مسجد الثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو آخرها بناء. نعم. لا، التحية خاصة بالمساجد التي تقام في الصلاة الخاصة. في أماكن العبادة الخاصة يجمعونها إذا كانوا بعيدين. نعم.
بنى مسجد أقصى
يعقوب عليه السلام، نعم، حفيد إبراهيم. نعم.
وعلى سبيل العلم يعقوب ما يكون بينهما مدة طويلة، 40 سنة قليلة، بين حفيد وإبراهيم عليه السلام. ومن بعد إسحاق أحسن عليك.
نعم. لا يعقوب. نعم.
حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة، فإذا قرأت السجدة سجد.
يكون كبير في ذلك الوقت، أقول يكون إسحاق كبير قد ولد له. نعم. يعني بعد ما مضى مدة من ذلك. نعم. نعم.
عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على
إبراهيم عليه السلام مضى عليه مدة لم يولد له إلا وهو ابن 120، ولد له إسماعيل، ثم لما كبر لأنه مضت مدة ثم أتاه بعد ذلك إسحاق، بين إسحاق وإسماعيل 10 سنة. وإبراهيم رتب البيت فأنا لما كبر إسماعيل وتزوج يكون إسحاق كبير، ولد له يعقوب بعد ذلك. نعم.
عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجد فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي.
نعم السدة مثلا السدة وهي السكة السكة والسدة مكان حول المسجد موضع واحد حول المسجد يسميه ومنه السدي يسمى السدي لأنه كان يبيع في سدة في المسجد ما حوله مثل ما الآن يبيع الناس حول المساجد. نعم وقد يكون مثل المحجر مثل المحجر الآن المسجد اللي حولها محجر ليس من المسجد خارج ولكن محجر بجدار صغير هذا يسمى سدة. نعم
قال فإذا قرأت السجدة سجدت.
نعم
يعني يسجد المستمع.
نعم مستمع دون السامع. نعم قد ليس بصريح سجد الصلاة عند الجمهور وآخرون خضوع لله للصلاة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سياط عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله
يزيد الفقير اسم الفقير الفقار في ظهره لا من أجل الفقر من أجل ألم في فقار ظهره لا لكونه فقير من الفقر الذي هو وجه الغنى. نعم.
عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل أحمر وأسود وحل فيه الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ووقيت الشفاعة.
نعم هذه كلها مخلصين وفي قوله بعثي الأحمر والأسود في المرض الأحمر العجم والأسود العرب لأنه فيه سمرة وفي المرض من الجن والإنس كل هذا صحيح ومرعو تعالى بين العرب والعجم وإلى الجن والإنس. نعم كانت الغنائم تحلها من خصائص هذه الأمة كانت الأمور السابقة يجمعون الغنائم فإذا قبلها الله جاءت نار من السراب بعث لها وهذه الأمة حل الله لها الغنائم فذلك أعطي النبي الشفاعة الشفاعة العظمى موقف القيامة عليه الصلاة والسلام وأعطي شفاعة أخرى. نعم
والنصر أحسن الله
إليك بسبب الرعب الشهر سهر هذا من اللفظ إذا كان بينه وبين العدو مسافة سهر خاف العدو ورعب وهذا أيضا لعم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من اقتدابه تبع سنته وعامل بشرعه ونصر دينه لا له هذه خصلة نصره الله على عدوه بالرعب. نعم لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سياط قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك بن أشعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن شراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون.
وهذا جعلت الأرض مسجدا وطهورا استدل به المحققين على أن الماء مطهر وأنه رافع التراب مطهر كالماء إذا عدم الماء وأنه يرفع الحدث ولا يبطل إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء. فذهب الجمهور الفقهاء إلى أن التيمم مبيح لا رافع وإنه يبطل بخروج الوقت أيضا. والصواب أنه كالماء يرفع يصلي به وقت فرضين أو ثلاث أو أربع ما لم يحدث أو يجد الماء. تمام. نعم إذا وجد نعم ينبغي لكم بسرعة وإلا لم يجد تيمم على ما صعد على وجه الأرض. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها.
يعني تنتثلونها يعني تستخرجون ما في خزائن الأرض من الكنوز بالفتوحات ومن ذلك كنوز سسرى وقيصر لما فتح فارس الروم النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تستخرجون هذه الكنوز من خزائن الأرض والفتوحات. نعم.
وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم فبينما أنا نائم أجيت مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب ووفيت جوامع الكلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي سياح الضبائي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة.
وفي جوامع الكلم القرآن والسنة. القرآن من جوامع الكلم والسنة قال يقول قل آمنت بالله ثم استقم هذا من جوامع الكلم يجمع الدين كله من طريقه الدين النصيحة جعل الدين كله نصيحة نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السنة وعامه هذا من جوامع الكلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي السياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلبين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى
متقلبين بسيوفهم سباع
بسيوفهم قال فجاءوا متقلبين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ضده وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
والملأ هم الأشراف الرجال أشرف من النجار والنجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أخوال جد عبد المطلب نزل عندهم لأخواله حقا بثناء أبي أيوب نعم
وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر
بهذا الشاهد يصلي حيث أدركته الصلاة يعني في أي مكان وهذا من فضل الله تعالى وصلى الله عليه وسلم يصلي في جميع أجزاء الأرض ما عدا ما ورد النهي عنه المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق معاطن الإبل فيه أيضا جواز الصلاة في مرابض الغنم وهو مراحلها فثبت فيه لا بأس به وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أما مرابض الغنم فلا بأس الصلاة فيه نعم
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله
ثامنوني يعني اطلبوا ثمنه اطلبوا ثمنه حتى أدفعه إليكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله في فضل الأنصار رضي الله عنهم تبرعوا بالحائط ولم يأخذوا عوضا وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل ثوب من الله عز وجل ثامنون يعني اذكروا ثمنه حتى أدفعه إليكم قالوا لا أطلب ثمنه إلا من الله كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني فيه مسجد في مكان الحائط قال نعم
والله أنك الحائط غير الأرض سهل وصهيل
ظهر عام كأنه واسع كأنه نخل وقبور مقبرة المشركين ونخل حائط وأرض كلها وسواها وصارت نصف نعم
قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرط فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون
عبادتيه عن جانب الباب جانب الباب نعم
وجعلوا عبادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة واغفر فانصر الأنصار والمهاجرة
نعم في لا بأس بالارتجال هذا يساعد على العمل يشجع على العمل الرجل خلفه هو بالشرع ويسمى الشرع اللهم لا عسى الا عسى الاخره خوف الانصار والمهاجره وفي دليل على انه لا باس بلبس القبور وازاله الرميم وانه لا باس ان تكون بعد ذلك في المسجد من ذلك ان الهدم اللات في الطائف وجعل مكانها مسجد هو مسجد العباس كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين امر بها فنبشت وسويت وقطع النخل اذا العالم لا باس بقطع النخل طبعا الناس يتعاضر قطع النخل لا باس قطع النخل يجعل مكان الطريق للاقدام او للسيارات او ليستفيد من الخشب او ليجعلها ارض حتى يبيعها او ليغيظ المشركين لا باس فهو الناس يتعاون قطع النخيل وعلى لا أصل لا بأس بقطع النخيل فيها هذا، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نخل وقبور للمشركين وأرض وخرى، فأمر بالنخل فخرى، وأمر بالخرب والحرب خرب وحرب، وأمر بها سويت وبقبور المشركين فنبشة وبالنخل فقطع، ثم سوى الأرض فجعلها مسجد حرب، فكانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قبور المشركين، أما قبور المسلمين محترمة ما تنبش إلا إذا مضى عليه مدة طويلة، هذا تحت يعني ينظر فيها الحل والعلماء إذا مضى عليه مدة طويلة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مراضض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم. وهذا يعني الأصل هو الأصل أن قبور المسلمين محترمة، يعني هم الذين سبقوا ولا تنبش ولا يسأل أحد أن ينبشها ولا يقال البلد، لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه أو دي أشياء يعني الضرورة والحاجة والإحاء ينظر فيها مجموعة من العلماء يتأملون وينظروا فيها ويكتبوا فيها. نعم. مثل ما يحصل الآن في مسائل يتورع عليها كبار العلماء. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو مشناق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، هي الصلاة واحدة. استجب العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الصحراء في الذرية إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة الصلاة صحيحة، وإن تبين له في أثناء الصلاة أو أخبر فإنه يستجيب وهو في الصلاة إلى جهة القبلة والصلاة صحيحة كما فعل أهل قباء. أما إذا كان في البلد في المدن والقرى وصلى إلى أهل القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط، يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يرى في المسجد والحرم. إذا كان في البلد وصلى إلى أهل القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط، أما في الصحراء إذا اجتهد فصلاة صحيحة. نعم. ولو كان تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة. نعم.
حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن منصرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة غدا إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك.
وهي صلاة الفجر ثم صلاة الغدا، لبعش بتسليها صلاة الغدا والفجر والصبح ثم صلاة الفجر ثم صلاة الصبح ثم صلاة الغدا ثم الصلاة الأولى. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.
وفي دليل على قول الخبر الواحد. نعم، لأنه يقول الخبر الواحد ولا كان واحدا، ولهذا قبلها لقبة. نعم، في الرد على من أنكر قال الخبر الواحد لا يعود به. نعم.
وحدثني زهير بن حرب.
لا صوت ما صوت الفجر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها نارية بمثل حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وفي التحريم تقول مساجد لأنه من أصول الشرك ومن وسائل الشرك القريبة، وفي أن المصورين الذين يصورون تماثيل ويعقلون القبور من شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله. فالتصاوير التصوير والتماثيل والعكوف عند القبور من أصول الشرك وهم من شرار الخلق، ولهذا قالوا لا يشرار الخلق عند الله. قلوا ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة يسمونها لغة السلوم البرغيث، هذه المثل أثر النجوى الذي له لهم. نعم.
قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك لم يدفع. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آثر الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني هارون سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
فيه النهي التحذير من اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه. أولا قوله لعن الله اليهود والنصارى، ثانيا قوله ألا فلا تتخذوا النهي، والثالث تصريح بلفظه القول فإني أنهاكم عن ذلك. لعن اليهود والنصارى اتخذ القبور مساجد، هذا تحذير. ثانيا النهي قول لا تتخذوا، ثالثا قول إني أنهاكم بلفظ النهي. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الحولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول.
ترك فلا إنه كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فصالحيهم هذه مهمة، قبور الأنبياء والصالحين، وهذه فاتت على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلوات الله المستقيم تبعه الإمام الشيخ محمد بن الوهاب، فلا إنه كان قال يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فقرت عليه وصالحيه، صالحيه مهمة لي، يعني قبور الأنبياء والصالحين، وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحب أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وهذا الحديث فيه بيان فضل من بنى لله مسجدا وأنه موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، لكن بشرط أن يبتغي به وجه الله، أما من بناه رياء وسمعة فلا يتحقق فيها الشرط. بل عليه وقال فلان بنى يذكر اسمه او ليشتهر او ليذكر اسمه على باب المسجد او يخلد، ان هذا فلان بنى مسجدا رياء وسمعه لا يحصل على الشر. من بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه، هذا فضل عظيم في بناء المسجد، ومن شارك فله نصيب من الاجر في بنائه. والبناء المساجد نوعا، العمارة المسجد نوعا، عمارة حسية وهي العمارة بالبناء باللبن وبالإسمنت وبغيره من أنواع البناء، والثاني عمارة بالذكر والدعاء والصلاة وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وتلاوة القرآن، وهذه هي العمارة المعنوية وهي الأصل. والعمارة الحسية سبع، قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه العمارة المعنوية، والعمارة الحسية له الحسية. وعثمان رضي الله عنه أراد أن يجدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجديد، ومع ذلك استدل بهذا الحديث، دل على أن التجديد يدخل في هذا، يجدد بناء مسجد. لما رجع عثمان رضي الله عنه يعني يجدد البناء بناء مسجد كان بعض الصحابة كره ذلك وحبوا أن يجي على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفيتين بعده، فقال إنكم أكثرتم علي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، فبناه باللبن وسقفه بالساج وقال إنكم حسنتم بيوتكم، فلذلك جدد بناء المسجد. نعم. واعتبر أن هذا داخل في هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. نعم.
حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه
فليفرش،
وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه. فلك أني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا من جاب بن حارثة
يعني هذا فيه أن السنة خفيفة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه المواضع، منها أنه أمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة اشتفاء في أذان الجماعة وإقامة والصواب أن المنفرد لا يكتفي بإقامة الجماعة، لا بد أن يقيم الصلاة. أما الأذان فإذا أذن في البلد ففيه خلاف هل يؤذن إذا فاتت الصلاة أو لا يؤذن، قيل يؤذن وقيل لا يؤذن وقيل إذا لم يسمع أذان الجماعة فإنه يؤذن، أما الإقامة فلا بد منها. بس خفي على عبد الله بن مسعود فأمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة، وكذلك خفيت عليه السنة في حينما كانوا ثلاثة وقف بينهم جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، والسنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام أمامهم ويكون المأمور خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بجبار جابر وجبار جعلهما خلفه. خفيها للسنة على عبد الله المسعود. والموضوع الثالث خفيها مسألة التطبيق، وأنه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه، وهذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص. وفي دليل على أن السنة قد تخفى على الإمام والعالم الكبير على العالم الكبير، وإن كان عالما كبيرا قد يخفى عليه شيء من العلم وقد يخفى عليه شيء من السنة، كما خذت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه حب من أحبار الصحابة وعالم كبير، ومع ذلك خفيت عليه السنة في هذه المواضع. والسنة حاكمة على كل أحد، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. سيأتي أن سعد بن أبي وقاص أخبر أن التطبيق منسوخ، كان في أول الإسلام إذا ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه، ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمر أن يضعوها على ركبه وضعوا كفين على الركب. فهذا السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استمر على الأمر الأول وصار يطبق بين الكفين، يطبق كفيه ووضعهما بين فخذيه وبين ركبتيه إذا ركع. نعم. وكذلك نعم وكذلك كنا خفيفة بالسنة. أما إذا كانوا أربعة هذا ما في خلاف، لكن الخلاف إذا كانوا ثلاثة هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه؟ السنة يكون خلفه. الخفيف السنة على عبد الله مسعود رضي الله عنه في هذا، فجعلهما بين فكان الإمام بينهم بينهما. فيه دليل على النبي أخبر أنه يأتي بعده ناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لما جاءهم وقال صليتم؟ قال لا، قال قوموا فصلوا. كان عمر بن أمية كان يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرونها إلى آخر وقتها. فيه أن عبد الله بن قال أنه أخبر النبي قال أنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة يصلون للأصحاب بغير ميقاتها، يخنقونها إلى شرق الموت، يعني يؤخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب، تصفر الشمس شرق الموت، يعني الشمس لا يبقى عليها إلا شيء يسير ثم تغيب. أو من شرق الموت أن الإنسان إذا شرق بريقه أنه لا يبقى عليه إلا يسير ثم يموت. والمعنى أنه يؤخرون الصلاة في آخر وقتها، يؤخرون عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. في النبي أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها فإن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل الصلاة معهم سبحة، يعني نافلة. قال صلوا الصلاة إنه يكون عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، إذا كانت ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. تكون الصلاة الأولى في الوقت المختار هي الفريضة، ويصلي معهم نافلة، إذا صلوا يصلي معهم نافلة حتى لا يشق عصا الطاعة، حتى لا يحصل خلاف ذرعا للفتنة يصلي معهم، فتكون صلاته نافلة. نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضربنا أيدينا وطبق بين فكيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى،
يعني عن ميقاتها مختار، يأخذها الوقت المختار إلى وقت الضرورة، فيخنقونها يعني يضيقونها حتى يأتي الوقت المضيق تصفر الشمس مثلا، يؤخرونها عن العصر إلى اصفرار الشمس، يخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى أنه لا يبقى إلا شيء يسير ثم تغيب، أو إلى شرق الموتى كالوقت الذي يكون بعد أن يشرق الإنسان بريقه ثم يموت. والمعنى أنه يخنقونها يضيقون وقتها ويخرجون عن وقتها المختار. نعم. وهذا فيه علم من علم النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية، كان عمر بن أمية يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. كان عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الوجه المعمور في المدينة كان على طريقة بني أمية، يؤخر أنكر عليه المغيرة بن شعبة، ثم بعد أن استقامت حاله استقام واستقام على السنة. نعم.
فإذ قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة عن ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة،
يعني صلوا أنتم الفريضة في وقتها المختار، فإذا صلوا صلوا معهم نافلة، كلكم نافلة سبحة يعني نافلة، وصلى معهم تكون الصلاة الأولى هي الفريضة في الوقت المختار، والثانية يصلي معهم نافلة درعا للفتنة، لأنه لو يصلي معهم لا قد يجبرون على أن يصلي معهم، أو أنه إذا لم يصلي معهم حصل فتنة وشر، شرعا للفتنة يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار. نعم.
فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة الميقات وجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، إذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم.
صلوا جميعا في صف واحد يصلون في الوسط، وإذا كان أكثر من ذلك فصلوا خلف. هذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. والسنة أن يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحد كان عن يمين، كان عن يمين الإمام، إذا كان واحد كان عن يمين الإمام، وإذا كان اثنين كان خلف هذا السنة، إلا إذا كان المكان ضيق فلا بأس، صلوا عن يمين وعن يساره. نعم.
وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليدنى وليطبق
وليطبق لا يعني جافل. نعم.
وليطبق بين كتفيه، فلكأني ينظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. ما إليك إلى قام إنسان يتصدق على غيره بعد صلاة العصر، هل ممكن يستدل هذا الحديث على جواز ذلك؟ أنه قال جعلوا صلاتكم معهم صبحا.
نعم. الحديث من يتصدق على غيره يصلي معه عام، وإعادة الجماعة كذلك، إذا رأيت صلوا صلي معه ولو صلي، هذه الأخوة لا تقول صليت فلا أصلي، إذا جاء الإنسان إلى مسجد أو إلى جماعة يصلون وقد صلى يصلي معه، الصلاة الثانية نافلة العصر أو غير العصر. كما ثبت هذا في ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس الفجر في منى، فلما صلى رأى رجلين جالسين خلف الناس فقال ما لكما لا تصلي معه؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا كحجاج ونصلي في رحل. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والله الآخر ولا تقل صليت فلا أصلي، وهذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقت نهي، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا معه، وعادة الجماعة مستثنى من ذوة الأسباب، شعارة الجماعة بعد الصبح أو بعد العصر، حية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الكسوف بعد العصر، كل هذا مستثنى، صلاة التلاوة الصحيحة، كل هذا لا بأس به في وقت النهي، إنما المنهي على الصحيح، أن يكون إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي بدون سبب هذا ما يحب. نعم. يعني يجافي يعني وليجنع يجافي معه كذا معه مجافي معه مجافة العربية. نعم.
وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه ما دخل على عبد الله معنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه ما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا وضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي، هذا منسوخ كان في أول الإسلام، يضعون أيديهم بين الركبتين أو بين الفخذين ثم نسخ ذلك وأمروا بوضع الأيدي على الركب إذا ركعوا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
نعم هذا هو النفس للتطبيق. نعم
حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعقوب من بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال قطعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عيسى بن
يعني أمرنا بوضعهما على الركب ثم نهينا عن هذا يعني كان هذا أولا ثم له ومن ضغط العيد على الركب هذا النقص.
حدثني الحكم حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شددت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة وقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه مشروعية الإقعاء بين السجدتين وهو نصب القدمين وجلس على العقبين هذا هو السنة. السنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قلة في بعض الأحيان والغالب أنه كان يفترش ينصب اليمنى ويسجد الوسطى ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول لكن أحيانا يقعي يفعل الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجعل يديه على عقبه وهذا غير الإقعاء المنهي عنه اللي هو كاس على الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل يعتمد على يديه في الأرض كالكلب هذا منهي عنه. الإقعاء نوعان إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب وهو أن يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض والإقعاء الذي هو السنة قال ابن مسعود هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبه ممكن أن نمثل هذا اللقاء نعم في الصلاة وكذلك خلف الصلاة يعني لكن خلف الصلاة لكن الكلام في الصلاة في الصلاة في خلفها ظاهره أنه النهي عنه مطلقة. نعم لكن لقاء السنة اللي قال النبي قال ابن عباس في سنة النبي كان على قلة يقاله النبي بين السبتين والغالب أنه استرش استرش معروفة استرش لا هذا استرش نعم ها طبع اليد اليمنى لا السنة نعم كل إلى القبلة لا السنة يجعلها إلى القبلة إذا كان شق عليه وفي أتعب وخرب هذا سنة ما هو واجب نعم يأتي لا يحتاج إلى تعب يحتاج نعم
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون
بعضنا أنكر هذا لكن الصواب أنه ثابت اللقاء هذا الإفعال والسنة كما ذكر ابن عباس على سنة نبيه نعم فيكون لقاءنا وعلى قاءهم سنة وقاءهم ديران قاءوا السنة نصف القدمين وجلس على العقبة وإيقاع الكلب نصف الساقين وجلس على اليدين والاعتماد على اليدين نعم
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة
كم الفرصة
بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واتفل أمنيا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي معروف فيه دليل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة ومثل الناس فإن صلاته صحيحة لا تبطل إذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة ولهذا تكلم معاوية بن الحكم السلمي كانوا في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة ثم نهوا عن الكلام فلم يعلم بحكم معاوية بن الحكم جاء عطف رجل فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله فرماه الناس بمصادم فقال واتفل أمياه ما الذي فعل شان جعلوا يسكي يضربون أبحالهم كثيرا فسكت ولم يأمره النبي يسكن بإعادة الصلاة فدل على أن الجاهل يتكلم الصلاة فصلاة صحيح ومثل الناس أيضا ولهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باليدين لما سلم في إحدى صلاة العشاء على ركعتين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أبو بكر وعمر وتكلم ذو اليدين ثم بعد ذلك كمل الصلاة لأنه تكلموا ناسي فالناس إذا تكلم الصلاة والجاهل صلاة صحيحة أما إذا تكلم عامدا فإن تبطل الصلاة إذا كان عالما عابدا عالما عامدا يقول إن هذه الصلاة لا أفضل فيها من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن إذا تكلم عامدا بطل الصلاة قال العلماء إذا دار من الحرفان إذا كلم حرفين أقل كلام حرفان حتى قال بعضهم إذا تنحنح فبان حرفان بطلت الصلاة والأقرب نحن يعفى عنه المقصود أنه إذا تكلم عامدا بطلت الصلاة أما إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن حكم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم يعني ما انتهره ما شهرني يعني ما انتهره ولا شتم ولا ضربه قال عليه الصلاه والسلام برفق ولين ان هذه الصلاه دعاه وقال له برفق إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء، لا أصلح فيها مثل الناس، لا أصلح فيها شيء مثل الناس، إنما هي تسبيح والتحميد وقراءة القرآن. ينبغي للدعاة أن يتأثوا به عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله. الأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللين، كما قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا أدعى إلى القبول. فالأمر المعروف كذلك يكون بالرفق، إلا من ظلم وتعدى الحد وتجاوز الحد فإنه يسلك معه مسلك الشدة. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظلم يدخل معه يسلك معه مسلك آخر. نعم إذا عطف يحمد الله بينه وبين نفسه، لأن الحمد يكرم، لكن لا يشمت، لا يشمته. ومثل ما أيضا في خطبة الجمعة، حكم الصلاة خطبة الجمعة ما يرد السلام ولا شمة العاطس. نعم. ولا يتصور أيضا. لا سفر، لأنه لا يشمت من خلفه، لا يشمت. هنا عمل في تلي عمل العمل القليل ما يرى في الصلاة، العمل القليل في الإشارة كما جاء في الإشارة في السلام كما سيأتي رد السلام، أو يأتي إنسان يسألك عن شيء فتشير بالرأس نعم أو لا، مثل ما فعلت عائشة لما جاءت أسماء سألتها في صلاة الكسوف، فقالت: ما الذي حدث؟ قالت: آية أشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، فقالت آية، فقالت: نعم أشارت لرأسها. الإشارة لا بأس بها. نعم.
قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
نعم، هذا في تحريم الكهانة، تحريم التطير، وأنه لا يجوز أن يتكهن ولا أن يأتي الكهان ولا أن يتطير في الشعب بالطيور أو بالأسرى أو بالألفاظ أو بالبقاء أو بالأشخاص. وكذلك الكهانة وهي دعوة الإخبار عن مغيبة في المستقبل أو اللي كان الكهان. وجاء في حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فقل له صلاة أو بعين أمره، قال إنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بشيء، يعني إخبارهم لا يثق بها ولا ينبغي سؤاله ولا الإتيان إليه ولا ينبغي سؤال الكهانة. هذه الأخرى ليس لنا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. نعم.
قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وقال ابن الصباح: فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال: وكان
فيه منع من الخط في الأرض. الخط هذا نوع من الله، نوع الشعوذة والكهانة، الضرب بالحصاء والخط في الرمل والعرافة، الإخبار عن غيبة المستقبل، الإخبار عن مكان المسروق، والخط الخط في الرمل والضرب بالحصاء، كل هذه من أنواع الكهانة. فلا يجوز، لا يجوز أن يخط خطا في الأرض يصل بها على علم الغيب، على دعوة علم الغيب، يدعي علم الغيب، أو يضرب بالحصى، ومثله الذي يقرأ في الفجان، ومثله الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هؤلاء، ومثله الذي يسحر يعقد العقد وينفس فيها، كل هذا من أنواع الشعوذة. السحر والكهان الذي يقرأ علم الغيب في المستقبل وله رأي من الجن، فلا يجوز التكهن ولا إتيان الكهان ولا إلى السحرة ولا إلى العرافين ولا إلى المنجمين الذين ينظرون في النجوم ويستدلون بها على دعوى يدعون بها سن المغيب، ومثل خط في الأرض، خط خطوط خطوط يستدل بها على شيء من المغيبات أو يضرب بالحصى. وفي أن الذي قال كان نبي الخط فمن وافق خطه فذلك، المعنى من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا يعلم خط ذلك النبي، وإذا كان لا يعلم إلا على أنه لا يعلم، ومعنى أنه لا يجوز الخط لأنه لا يمكن أن يعلم خط ذلك النبي. والمقصود من هذا بيان أن ذلك النبي الذي كان يخط عليه الصلاة والسلام فإنه مباح له، وأنه على شرع، من وافقه فهو مباح له، ومن لم يوافقه فهو ممنوع، ولا يستطيع أحد أن يعلم أنه وافق حق ذلك النبي. والمعنى أنه لا يجوز الحق مطلقا لأنه لا يعلم موافقة ذلك النبي. نعم.
قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا
الجوانية قبل مكان قبل أحد في المدينة سؤال أحد. نعم.
فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون،
يعني أغضب، أغضب مثل ما يغضبون، أتعثر. نعم.
لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك
ما تبقى من موضة هذا الشريف تابعونها في الشريف التالي.